أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كتاب جديد، وهو كتاب الوكالة، وهذا أيضا من الأبواب الفقهية المهمة والابتلائية. هنا السيد دام ظله يبين لنا ثلاث مصطلحات فقهية مهمة والفروق بينها. أولا الوكالة اللي هي احنا معنيين بها الوكالة، ثانيا فرقها عن الإذن المجرد. شنو الفرق بين الوكالة؟ أنت وكيلي وأنت مأذون، شنو الفرق؟ أكو هناك سيذكر السيد ثلاث فروقات في هذا المجال. ثم يذكر النيابة، معنى النيابة، ويذكر فرقين بين الوكالة والنيابة. طبعا فروقات متعددة بين الوكالة والنيابة، ولكن السيد هنا يذكر فرقين من الفروقات. هذه هي المقدمة السيد اللي يبينها. فلهذا يقول الوكالة هي، أول ما يعرفها، تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو، أي ما مبهمة، راح يبين شنو معناها، من بيانية لما شؤونهما، شؤون العقد والإيقاع كالقبض والإقباض. يعني أنا كتابي ما يصير يجي واحد يبيعه لأنه ما مسلط عليه، فأنا بالوكالة أسلط عليه، أقول له أنت وكيلي في بيع هذا الكتاب، هذا وكالة، زين، وتسليط الغير في بيع شيء لي، زين. ولا مو شرط البيع، أقول له أنا بعت بس أنت روح أقبض الثمن، فصار وكيلي في قبض الثمن، هذا من شؤون البيع. أو إيقاع، أنت وكيلي في طلاق زوجتي، هو ما يقدر يطلق زوجتي لأن ما مسلط على طلاق زوجتي، أنا المسلط، أنا الزوج، لكن إذا سلطته صار وكيلي. فإذا الوكالة هي تسليط الغير، قبل تسليط الغير لم يكن له الحق في ذلك، لا في بيع كتابي، زين، ولا في شراء شيء من أموالي، ولا في هبة شيء من أموالي، زين، وكذلك الطلاق، وكذلك العتق، وهكذا. لكن بعد التسليط أنا سلطه يصير وكيلا. الوكالة هي تسليط الغير على معاملة من، هاي من تنويعية، راح يقسم المعاملة على قسمين، من عقد أو إيقاع أو ما هو من، زين، أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض. هذا التعريف هو من الأمور الإمضائية الرائجة بين العقلاء، زين، وممضى من قبل الشرع المقدس. فبالتالي من حيث تشريع الوكالة هذا بيناه أنه من الأمور والعقود الإمضائية الرائجة بين العقلاء. نعم، وسيأتي إن شاء الله أنه يتقوم بالقبول، وهذا فرق عن الإذن، زين. وتفترق، شنو تفترق فاعل؟ تفترق الوكالة عن الإذن المجرد. خلينا نشوف شنو تعريف الإذن المجرد، وما هي الفروقات بين الوكالة والإذن المجرد. أنا أقول لك يا أسلطك على حاجتي تبيعها، زين، ومرة أعطيك إذن أنه تبيعها، شنو الفرق بيناتهم؟ ما الفرق بين الوكالة وبين الإذن؟ وبين الإذن قال وتفترق الوكالة عن الإذن المجرد. قبل أن ندخل بالفروقات راح نعرف الإذن المجرد، الذي صفة للإذن المجرد، هو إنشاء الترخيص، إنشاء. فالوكالة يحتاج إلى إبراء، من الأمور الإنشائية يحتاج إلى إبراز، إنشاء الترخيص، يعني مرخص له للترخيص للغير في القيام بعمل تكويني كالأكل. شوف الوكالة، قلنا تسليط الغير على معاملة، والمعاملة شنو هي المعاملة؟ سواء كان عقد أو إيقاع، هي أمور اعتبارية. بينما الإذن وين يصير؟ يصير في الأمور التكوينية والاعتبارية. والظاهر هو هذا أيضا فرق، لكن السيد ما ذكر من الفروقات من حيث التعريف. باعتبار التعريف يفرق لنا ما أدري. فبالتالي أن الإذن يكون في الأمور التكوينية، إنشاء الترخيص للغير في تصرف ما، سواء كان تكويني كالأكل أو كان اعتباري كعقد أو إيقاع. قال هو إنشاء الترخيص للغير في القيام بعمل تكويني كالأكل. أنا عندي أملك طعام ملكي، وواحد طيته إذن أن يأكل، هاي ما يسموها وكالة مولانا، هذا يسمى إذن، أعطيته إذنا لكي يأكل، لأن هذا أمر تكويني. الظاهر الوكالة مختصة بالأمور الاعتبارية، لأن التعريف شو يقول؟ تسليط الغير على معاملة، المعاملة أمر اعتباري سواء كان عقد أو إيقاع. أما الأمر التكويني هاي مو معاملة، أمر خارجي. زين، بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري. فمن هذه الجهة أن الإذن زين هو أعم من الوكالة، لأن الوكالة يكون في المعاملات، تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو من شؤونهما. طبعا ها شؤونهما الظهر، هذا شؤونهما القبض، والقبض أمر خارجي، فالظهر أيضا الوكالة يكون في الأمور الخارجية. لأن السيد ذكر قال الوكالة تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو من شؤونهما كالقبض والإقباض، والقبض والإقباض أمور خارجية. فمن هذه الجهة لا، كما أن الإذن يكون في الأمور الخارجية، الوكالة تكون أيضا في الأمور الخارجية، وهذا هو الصحيح. زين، فما توهمناه ليس في محله، أن الوكالة مختص بالأمور الاعتبارية، لا، من شؤونه ما قال، كالقبض، القبض أمر خارجي، الإقباض أمر خارجي. زين، أو اعتباري كالبيع. زين، الآن بعد ما عرفنا أن الإذن هو إنشاء الترخيص للغير زين في القيام بعمل تكويني أو اعتباري. التكويني بعد واضح، هو مثل كالأكل أو قبض أو إقباض، هذا هم إذن. زين، وبالتالي أو اعتباري كالبيع، اعتبار سواء كان معاملة إيقاع اعتباري. زين، في جملة أمور، هاي في جملة أمور مرتبطة وين بتفترق، يعني تفترق الوكالة عن الإذن المجرد. من بعد ما عرفنا الوكالة وعرفنا الإذن، إذن نحن نريد أن نعرف ما هي الفروقات. السيد يذكر ثلاثة طبعا بحسب الفهم من الأدلة. الأول، توقف الوكالة على القبول، لأن الوكالة كما سيأتي إن شاء الله من العقود، وإذا كانت الوكالة من العقود فالعقد يتوقف على إيجاب وقبول. فلهذا أول فرق بين الوكالة والإذن أن الوكالة تتوقف على القبول، بلا قبول لا وكالة، لأن الوكالة عقد والعقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، بلا قبول لا عقده، وبما أنه لا عقده فلا وكالة. وأما الإذن ما يحتاج قبول، توقف الوكالة على القبول وعدم توقف الإذن عليه على القبول ما يحتاج، مجرد أعطي إذن زين، حتى لو لم يصدر أي شيء من القبول، أي شيء من عنده، هو مأذون، ما يحتاج أن يقبل بأي مبرز، ما يحتاج أصلا قبول. فالإذن هو من الإيقاعات. زين، هذا الفرق الأول الدقيق. الفرق الثاني، انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل. الوكالة كما سيأتي صحيح من العقود، ولكنه من العقود الجائزة، فينفسخ بانفساخ أحد الطرفين فضلا عن كليهما، لأن عقد جائز للطرفين. فالوكيل إذا فسخ زين بطلت الوكالة، لأنه عقد جائز كما سيأتي إن شاء الله. انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل، أنا قلت لك شيخنا أنت وكيلي في بيع هذا الكتاب، قبلت، لأن شرط القبول حتى يصح العقد الوكالة توقف على القبول، ورا ساعة قلت لي أنا ما بطلت، من بطلت عن فسخة الوكالة بعد ما لك حق تبيع. زين، فبالتالي الوكيل يمكنه أن يفسخ الوكالة، لأن الوكالة توقف على القبول والعقد جائز من الطرفين. فإذا فسخ الوكيل باعتبار أحد الطرفين تبطل الوكالة، قال انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل، بينما الإذن وعدم ارتفاع الإذن برفضه، برفض الإذن من قبل المأذون له. أنا أذنت لك أن مثلا تأكل من مالي، يعني أموالي هاي يعني الطعام، أو أذنت لك بأمر اعتباري كعقد أو كذا، وأنت رفضت هذا الرفض، نعم لا يبطل الإذن، لأن الإذن ما متوقف على القبول، زين، يتوقف على إنشاء الترخيص من قبل الآذن لا أكثر. فرفض المأذون له كلا رفضه، فسواء رفض أو ما رفض لا زال الإذن موجود في حقه. هذا هم فد نكتة لطيفة، زين. وعدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له. جيد. الفرق الثالث نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله، عزل الوكيل عن الوكالة طبعا من قبل الموكل، حين صدوره، صدور العزل منه من الموكل ما لم يبلغه العزل. هذا بالنسبة للوكيل، أنت وكيلي في بيع كتاب زين، أو في بيع داري، وأني قلنا عقد جائز ويجوز لأي منهما أن يفسخ وتبطل الوكالة، أنا الموكل فسخت الوكالة. السيد الله يحفظه يقول متى تنفسخ الوكالة؟ بمجرد فسخ الموكل، نعم بمجرد فسخ الوكيل تنفسخ، أما فسخ الموكل ما تنفسخ إلا أن يصل الخبر إلى الوكيل. فلو فسخت الوكالة ولم يعلم بها الوكيل، أنا الموكل فسخت الوكالة ولم يعلم بها الوكيل، وبعد فسخ الوكالة باع الوكيل البيت أو الدار الموكل به، ثم بعد ذلك علم الوكالة في محلها، لأنه لم يبلغ الخبر، وما فعله على وفق الضوابط الشرعية. هسه شنو الدليل على أنه بفسخ الموكل لا تنفسخ ما لم يصل خبر الفسخ إلى الوكيل؟ فكل تصرفات الوكيل قبل وصول خبر الفسخ من قبل الموكل له للوكيل مشروعة. لماذا؟ هذا سيأتي النص على ذلك في مسألة 1284 على ما أعتقد من راجعتها. أي نعم، مثل 1284، الوكالة عقد جائز من الطرفين ما لم يجعل شرطا في عقد لازم. فللوكيل، ليش جائز من، يعني شنو تفريع جائز من الطرفين؟ فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته، أي نعم، وكذا للموكل أن يعزله ويعزل الوكيل، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه. فلو أنشأ عزله، أنشأ الموكل عزله عزل الوكيل، ولكن لم يطلع الوكيل عليه على العزل، لم ينعزل، فلو أمضى أمرا من الوكيل قبل أن يبلغه العزل بطريق معتبر، ما بلغه بطريق معتبر شرعا، كان ماضيا، كان الأمر ماضيا نافذا. جيد. أما الإذن، هذا كله في الوكيل، أن في الوكالة، أن الموكل حتى مع فسخ الوكالة، هكذا نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل. أما بالإذن، وعدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الآذن عن إذنه. أنا أعطيتك إذن زين في بيع، في شراء، في إيجار، زين، وأنا ورا يوم رفضت، بطلت، قلت رفضت، أنا الآذن رفضت، وأنت ما وصل لك الخبر، ولكن تصرفت على مقتضى الإذن باعتبار مأذون ما يدري أنه ما قبلت، بعدين تبين أن بيعك أو شرائك أو إيجارك أو عملك بحسب الإذن كان قبل، بعد من؟ كان بعد رجوع الآذن عن إذنه، فتكون المعاملات باطلة بخلاف الوكالة. فالآن كمثال، أنت يا شيخ سكر مأذون في بيع كتابي، وأنت يا شيخ حسين وكيلي بمن؟ في بيع موبايلي. فشيخ حسين أول شيء يكون يقبل، وأنت ما يحتاج تقبل، أو حتى لو رفضت ماكو مشكلة، زين، لأن يبقى الإذن مستمر. هذان فرقان. فأنت يا شيخ سكر مأذون ما يحتاج قبول، وإذا رفضت ما يضر، يبقى انت ماذون. اما شيخ حسين لا، لابد من القبول حتى تصح الوكاله. زين، بعدين قبل لا تبيعون، انا ورا يوم فسخت الوكاله وبطلت عن الاذن. انت ورا ما فسخت وبطلت عن الاذن، انت شيخ حسين باع الموبايل وانت بعت الكتاب. زين، بعدين عرفت بانه قد فسخت الوكاله قبل ان تبيع يا شيخ حسين. البيع ما صحيح لان ما وصل الخبر، اما انت بيعك مو صحيح للكتاب. لماذا؟ لانه مجرد انه ارجع عن اذني حتى لو ما وصل لك، بعد تكون المعاملات بعد رجوعي عن الاذن باطله. جيد، إذن هذه فروقات ثلاثة مهمة دقيقة بين الوكالة وبين الإذن، حيث يقول وعدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الآذن عن إذنه قبل وقوعه. إجاني شيخ سكر قال أنت مو أذنت لي بيع كتاب، بعته. قلت له شو قلت بعته؟ قال بالعشرة الصبح. قلت له من 8 الصبح رجعت عن إذني، فالمفروض شنو المعاملة؟ باطلة، لأنه صادرة من دون إذني، لأن أنا رجعت عن إذني بثمان الصبح. يا ابو شنو دليلك؟ يا ابو ذولا شهود عدول. كلهم انا بثمان الصبح رجعت عن اذني، فاللي يصير البيع باطل. بخلاف الوكيل، يقول الوكيل انا ما وصلت الخبر حتى لو تجيب لي 100,000 شاهد. زين، انا اقبل بانه مقتنع بان انت وكيل، انت فسخت الوكاله وعزلتني، لكن لما لم يصلني الخبر للنص الخاص فمعاملاتي صحيحه. جيد، اذا هذا هو الأمر الأول، الفرق بين الوكالة وبين الإذن المجرد. ثم يقول السيد وتختلف الوكالة عن النيابة. خلينا نشوف شنو تعرف النيابة. احنا عرفنا الوكالة، النيابة التي هي الإتيان بالعمل الخارجي، عمل خارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي. زين، فبالتالي هذا أن النيابة هو النائب، يعني الذي يأتي بعمل خارجي اعتباري أولا قصدي، ثانيا الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلا عنه. هذا هو تعريف النيابة، إتيان بالعمل الخارجي كصلاة. أنا أعطي لفلان مبلغ من المال، طبعا النيابة سواء كانت تبرعية أو بأجرة، إذا بأجرة صارت إجارة، إذا تبرعية فقط نيابة. هي التي الإتيان بالعمل الخارجي، أنا أصلي عن أبي نيابة، أصوم عن شخص متوفي وهكذا. زين، النيابة الإتيان بالعمل الخارجي معنون بعنوان اعتباري قصدي. زين، الذي طبعا من قال معنون بعنوان اعتباري قصدي؟ هناك عندنا بعض الأمور الخارجية التي تقع ولا تتوقف على اليمن على القصد، الأكل والشرب. فما يصير أنت تكون نائب عني في الأكل والشرب. شنو هذا؟ ما له معنى. ليش؟ لأن الأكل والشرب بالنسبة لك يتحقق إلك، ما يتحقق عني. زين، وهذا الأكل والشرب ما يعتبر فيه القصد، بخلاف الصلاة، بخلاف الصوم. هو ما دام أنه نيابة، فالنيابة من العناوين القصدية الاعتبارية الذي ينبغي صدوره عن الغير. زين، بدلا عنه صدوره. نعم، أنا ينبغي أن يظلم عندي صلاة بس طيت نيابة، إذا كانت النيابة طبعا مشروعة بالصلاة أو الحج أو العمرة وهكذا. إذن هذا في التعريف. زين، بالنسبة للنيابة، الاتيان بعمل خارجي اعتباري قصدي شبيه الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلا عنه، عن الغير. أي الآن بعد ما عرفنا تعريف النيابة، أريد نشوف شنو الفرق بين النيابة والوكالة. يقول في جملة أمور منها سيذكر أمرين. الأمر الأول أن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل. يعني شيخنا، أنا من أوكلك تبيع داري، من الآن بالعرف شو يقولون؟ يقولون سيد علي باع داره، ما يقولون شيخ سكر باع داره، لأنه مو داره. فبالنسبة للوكالة، العمل الصادر من الوكيل ينسب حقيقة إلى الموكل وليس المن، إلى الوكيل. فبيع الوكيل دار الموكل ماذا يقال؟ يقال أن الموكل باع داره، بخلاف النيابة. ما يقولون أن المنوب عنه أتى بالصلاة أو أتى بالحج أو أتى بالزيارة، يقولون النائب أتى بالزيارة، أنت أعطيتك مبلغ من المال على أنه تزور عني، فش يقولون؟ ما يقولون سيد علي زار، يقولون شيخ سكر زار نيابة عن من؟ عن سيد علي. هذا الفرق الدقيق، أن العمل النيابي حقيقة ينسب إلى النائب لا إلى المنوب عنه، وأن عمل الوكيل ينسب إلى الموكل لا إلى الوكيل. قال إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل ويعد عملا له للموكل، فيقال باع زيد داره، وإن كان المباشر للبيع شنو؟ وكيله. وأما العمل الصادر من النائب كالصلاة والحج فلا يعد عملا للمنوب عنه، ولا ينسب العمل إليه، فلا يقال إليه عن من؟ إلى المنوب عنه. فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه. زين، لو كان الحاج نائبه، نائب عن الزيد، فزيد يقول حج عن من؟ عن فلان. جيد، هذا الفرق الأول، فرق لطيف. الفرق الثاني أن النيابة على قسمين، ما تكون استنابة. شنو استنابة؟ يعني أني أقول لك أعطيك إذن، أو أعطيك يعني أني أكون مسبب في إتيان العمل نيابة عني. وبعبارة أخرى الاستنابة نيابة عن إذن، نيابة عن تسبيب. فأنا أقول لك يا بابا تعال هاك كم فلوس أو بدون فلوس صلي عن أبي، هاي النيابة، هاي يسموها استنابة. زين، أما إذا واحد جاب عمل عن أبي الميت أو عني كزيارة، مثلا زيارة تصير عن الحياة من دون إذني، هاي تسمى نيابة تبرعية، ما يسموها استنابة. فلهذا قال النيابة على قسمين، ما تكون عن استنابة وما تكون شنو؟ لا عن استنابة، عن تبرعية. الاستنابة أيضا على قسمين طبعا، الاستنابة إما بأجرة وأما بلا أجرة. زين، بلا أجرة هم تسمى تبرعية. زين، فكون ما نخلط بين التبرعية بالمعنيين. التبرعية في قبال الاستنابة، يعني واحد جاب حج عن أبي من دون علمي، أو حج عني، حج مستحب من دون علمي، هاي نيابة تبرعية. ومرة لا أنا استنيبة، أقول لك يا بجيب لي وياك نيابة، هاي يسموها استنابة بلا أجرة، هم تسمى تبرعية أيضا هذا، بس هذا مصطلح آخر. وأما إذا كان بأجرة تسمى استنابة بأجرة، يعني إجارة. قال النيابة على قسمين، ما تكون عن استنابة ما تكون تبرعية. وأما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع. يعني شنو؟ يجي واحد يقول لي أنا بعت كتابك وكالة عنك، هذا ما يصير، ما يصير بدون لأنه الوكالة قلنا عقد يحتاج إلى إجابة قبول. فمجرد أنه يجي بيع بداري يقول لي أنا بعد دارك وكالة، يقول له وينك وكالة؟ أنا ما صدرت عني لا إجاب لا قبول لا هذا. فإذن الوكالة لا تكون إلا شنو؟ لا تكون على وجه التبرع، لابد من التسبيب، يعني الإجابة والقبول. جيد، إذن هذه مقدمة مهمة لطيفة. زين، بيّنت لنا ثلاث مصطلحات: الوكالة، الإذن المجرد، النيابة. والفرق بين الوكالة والإذن المجرد، ذكر السيد هنا ثلاث فروقات، وفرق بين الوكالة والنيابة سيد ذكر فرقين، وإن كانت هناك فروقات أخرى زين مذكورة في محلها. زين، مسألة 1261، الوكالة، هسه عرفنا من النيابة، عرفنا من الإذن، هذا هي ذني خارجات عن موضوعنا، كلامنا احنا بالوكالة. بس كان شيء مهم أن نفرق بين الوكالة وبين الإذن، بين الوكالة وبين النيابة. الآن نرجع للوكالة. يقول السيد: الوكالة من العقود، لا فلا بد فيها في الوكالة من الإجابة والقبول. ذكرنا احنا الوكالة من العقود، ومن جهة الفروقات، وبينا المستند أنها من الأمور الإمضائية. زين، فبالتالي إذا الوكالة من العقود يحتاج إلى إجابة قبول، ومن ضمن الفروقات قلنا الوكالة تحتاج إلى قبول، أما الإذن ما يحتاج قبول، بل حتى لو رفض يبقى الإذن ساريا مفعول. الوكالة من العقود فلا بد فيها من الإيجاب والقبول. زين، هذا الإيجاب والقبول هل يشترط فيه تلفظ خاص؟ لا، لعدم الدليل. هل يشترط فيه التلفظ؟ لا، لعدم الدليل. وهذا صار عندنا من المحفوظات في كل العقود، ما لم يشترط ويدل دليل خاص على اشتراط لفظ خاص أو على اشتراط التلفظ فيقع بكل مبرز، سواء كان لفظ أو إشارة أو معاطاة أو كتابة. الوكالة من العقود فلا بد فيها من الإجابة والقبول بكل ما يدل عليهما، على الإجابة والقبول من لفظ أو فعل. ليش؟ لعدم اشتراط التلفظ الخاص بل لعدم اشتراط اصل التلفظ، عدم الدليل. فلو دفعي هاي، فلو يريد يبين انه شلون تتحقق الوكاله بالفعل، فلو دفعي الدفع فعل ما له يعني فت كتاب، كتاب مال الى شخص ليبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان، يعني بعنوان انه وكيل لاجل بيعه، صحت الوكاله. خب ماكو تلفظ اصلا، معاطاه. مساله 1262 يصح التوكيل بالكتابه. تتقدم عندنا انه هسه قبل شويه انه لم يدل دليل على اشتراط التلفظ الخاص، بل حتى على اشتراط التلفظ، فيصح بالفعل سواء كان فعل خارجي واخذ واعطاء معاطاه او كان بالكتابه. فاذا قبل الوكيل يصح التوكيل بالكتابه. كتبت اني يا شيخ سكر بالكتابه، مو حكي، كتب شيخ بالرساله دزيت له انت وكيلي في بيع داري، وهو قبل، زين، فبالتالي تحقق الوكالة عن طريق الكتاب، صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه، ما يضر، لأن لا يشترط بهذه الموالاة بين الإيجاب والقبول بالنسبة لهذا العقد الوكالة. زين، مسألة 1263 يقول السيد لا يعتبر التنجيز في الوكالة، يعني الوكالة تصح مع التعليق، والتعليق انه اقول له انت وكيلي اذا صار كذا، او انت وكيلي في بيع كذا اذا صار كذا، فاصل الوكاله معلقه، او الوكاله على شيء على المعلق به، على المتعلق الوكاله، متعلق الوكاله معلق على شيء، يجوز الجواب جائز. ليش؟ لانه لا يوجد دليل على التنجيز واشتراط التنجيز، فإطلاق الأدلة لا فرق في صحة الوكالة سواء كانت منجزة أو كانت معلقة. نعم، ليش؟ لعدم وجود دليل، نعم، على التنجيز. فلهذا السيد يقول بما أنه ما وجد دليل إطلاق الأدلة فتصح الوكالة معلقة، سواء كان التعليق لأصل الوكالة أو التعليق المن لمتعلق الوكالة. نعم، فلهذا يقول السيد لا يعتبر التنجيز في الوكالة فيجوز تعليقها. هسه عرفنا ليش لا يعتبر، لعدم وجود دليل على اشتراط التنجيز لا في الوكالة ولا في متعلقها. طبعا نعم ذكر فد خلاف، زين، في بعض الموارد، وهذا بعد احنا ما مجرد نشير خلاف ومردود الخلاف، هذا هو رأي المختار، فيجوز تعليقها، تعليق الوكالة هاي اذا كانت الوكالة معلقة على شيء، كأن يقول مثلا اذا قدم زيدون، او مثال اخر جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في أمر كذا، في بيع داري، في بيع كتابي، في زين، في طلاق زوجتي، زعم، كما يجوز تعليق متعلق الوكالة، مو الوكالة معلقة، متعلق الوكالة معلق، والتصرف الذي سلطوا عليه، هاي واو تفسيرية، يعني متعلق الوكالة أي التصرف الذي سلطوا عليه، كأن يقول أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا، هاي إذا من راجعة في المتعلق الوكالة اللي هو البيع وليس في أصل الوكالة، أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيدون، أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا. جيد، إذن هذه المسألة بيّنت لنا أنه لا يشترط التنجيز لا في الوكالة ولا في متعلق الوكالة، بيّن الدليل. مسألة 1264 يقول السيد في يعتبر في الموكل والوكيل، بما أن الوكالة تقدم أنه عقد، وأن الوكيل والموكل أنهما متعاقدان، فيأتي فيهما شروط المتعاقدين، الشروط العامة التي تقدمت مرارا في أول الكتاب، في شروط العوضين، شروط المتعاقدين، في شروط العوض، وهكذا في شروط المتعاقدين. وقلنا أنه في البيع، في الإجارة، في في المزارعة، في المضاربة، في ما شاء الله أخذنا هواي عقود، وذكرنا أن هناك شروط عامة لا بد، وبين هناك الشروط العامة لكل من المتعاقدين وأدلتها. هنا يقول السيد يعتبر في الموكل والوكيل العقل، هذا العقل شرط عام لكل من المتعاقدين في بيع، في إجارة، في وهكذا، والقصد أيضا كذلك، والاختيار. نعم، إذن هذه الشروط العامة في المتعاقدين، العقل والقصد والاختيار. ويعتبر في الموكل البلوغ أيضا دون الوكيل طبعا، إلا فيما تصح مباشرته، نعم، من الصبي المميز يعتبر في الموكل البلوغ. فالموكل إذا كان صبي ما يصح منه الوكالة لأنه محجور. زين، إلا فيما، أيضا من الشروط العامة، إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز. يعني إحنا نتقدم عندنا أن الصبي المميز تصرفاته ما نافذة من بيع وشراء إلا في الأمور اليسيرة. زين، وأكو ذكرنا هناك أمرين في الحجر في الصبي. زين، هذان الأمران بما أنه يجوز للصبي أن يباشرهن، يجوز أن يصير شنو؟ موكل. زين، ويوكل آخر، يعني يشتري كتاب ب2000 دينار. هاي السيرة الخارجية قالت الصبي المميز يجوز نافذة تصرفاته. هذا الصبي المميز يصير يخلي وكيل أخوه صديقه أن يشتري له هذا الكتاب ب2000 دينار، ماكو مشكلة. نعم، ويعتبر في الموكل البلوغ أيضا. ليش؟ لأن هو محجور، والمحجور على تصرفه بنفسه بعد من باب أولى ما يصير يخلي وكيل. إيه، إذا هو بنفسه ما يصير، إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز. هذا اللي ذكرناه، الأشياء اليسيرة. ويعني هكذا كان أكو أمر آخر، وهو الوصية، وأن يقول بعمر كذا بالأمور الخيرات العامة أو الأقارب على تفصيل 10 سنوات و7 احتياط وجبوا هكذا. زين، وأيضا خذناه في باب الوصية، خذناه في باب الحجر، وقلنا في باب الوصية، وإحنا أيضا ماخذين سابقا في باب الوصية. ثم يقول السيد: ولا يعتبر البلوغ في الوكيل فيصح أن يكون الوكيل، ما يعتبر أن يكون بالغ. ليش؟ لأن الوكيل مجرد يتصرف وكالة عن الآخر، فهو إذن ما يشترط أن يكون بالغ حتى لو كان صبي، لأن الصبي محجور عن أمواله. زين، فهذا وكيل مجرد أنه يقول يا ترى هذا الصبي عمره 12 سنة وكلته في بيع كذا، يقول بعته وكالتين، هذا ما محجور عنه. ولا يعتبر البلوغ في الوكيل فيصح أن يكون الصبي المميز. ليش قال المميز؟ زين، غير المميز حال الحيوان. زين، أنه ما عنده قصد، فإذا ما عنده قصد كيف يكون وكيل؟ نعم، أما إذا كان مميز يجوز أن يكون وكيل ولا يشترط أن يكون بالغاً. فيصح أن يكون الصبي مميز وكيلاً ولو بدون إذن وليه، كما دلت الأدلة على ذلك. مثل 1265 يقول السيد: يعتبر في الموكيل كونه جائز التصرف فيما وكل له فيه. نعم، يعني أني يجوز لي أن أبيع كتابي، الناس مسلطون على أموالهم وما محجور لا لسفه ولا فلس ولا صغر. زين، ولا كذا وكذا. زين، فبالتالي بما أنه أنا جاز التصرف في بيع كتابي، في بيع داري، في بيع موبايلي، فبالتالي يجوز لي أن أجعل وكيل في بيع هذا الكتاب، لأنه أنا جاز التصرف في كتاب في بيتي في موبايلي. أما لو كنت محجور على أموالي لسفه أو فلس مثلا أو صغر، الصغير ما يقدر يبيع ماله اللي هو شنو مو ليسيره كبيت، فبالتالي ما يصير يكون موكل. لا يجوز للمحجور على أمواله أن يوكل آخرين في بيع أمواله، ما يصير، لأن هو أصلا مو جاز التصرف أن يصرف بأمواله. نعم، باعتبار هنا الوكالة يستلزم تصرف مالي وهو محجور على ماله، القضية صير واضحة. يعتبر في الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيد المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه، أي حجر على الأموال. أما السفيه والمفلس، زين، ما محجوراني، ليسا محجورين عن الطلاق، لأن هذا مو مال. فبالتالي يجوز للمفلس والمفلس والسفيه أن يجعل وكيلا في طلاق زوجته. ليش؟ لأنه ما محجور على الطلاق، الطلاق مو تصرف مالي. نعم، فيما حجر عليهما كما مثلنا مثل الموبايل والدار فيه دون غيره، دون ما حجر، دون الشيء الذي دونه. نعم، يعني غير ما حجر عليه. أما الذي لم يحجر عليه يجوز أن يجعل وكيلا كالطلاق ونحوه، ذكرناه سابقا. زين، كما يعتبر في الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما وكل فيه. هذا أيضا، هذا شرط في الوكيل، أن يكون الوكيل متمكن فيما وكل فيه، متمكن عقلا. زين، أنا أقدر أشيل مثلا متمكن عقلا وشرعا، أكو بعض الأمور، نعم، فالموكل يستطيع أن يفعل بعض الأشياء عقلا، ولكن الوكيل ما يقدر يفعلها. أي فجعله وكيل عني ما يصير، لأنه ما متمكن عقلا. والأمر الأمر الذي يكون شرعا لابد أن يكون مقدور عليه عقلا، هذا واضح. فبالتالي القدرة شرط الصحة. بعد وكذلك أن يكون قادرا شرعا الوكيل، أما إذا كان غير قادرا شرعا أني أقدر الآن شو أسوي؟ مثلا أعقد على امرأة، صحيح؟ شكو بيه أعقد على واحدة اثنين ثلاثة، مخيرني هسه مدائم مثلا. أما أجي أجعل شخص محرم أن يعقد لي ما يجوز، لأن المحرم ممنوع شرعا أن يعقد لنفسه ولغيره. فلهذا قال أنه كما يعتبر في الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما وكل فيه، فلا يجوز وكالة المحرم فيما يحرم عليه كابتياع الصيد. نعم، هناك من المحرمات على المحرم أنه الصيد، فأني المحيل مثلا أن أجعل شخصا محرما بمن بما يتعلق بالصيد، هذا ما يجوز، لأن الوكيل لا يجوز له شرعا وغير قادر شرعا على هذا الفعل، فلا يصح أن يكون وكيلا. وقبضه وقبض الصيد وإيقاع عقد النكاح. ثم يقول السيد ويعتبر فيما وكل فيه دور. إذن يعتبر في الموكيل، هاي مثلا 1265 بيّنت لنا ثلاث أمور، ما يعتبر في الموكل بالنسبة للمتعلق أنه يكون جائز التصرف، فإذا كان محجور فما يصير يكون موكل في هذا المحجور عليه. نعم، ويعتبر في الوكيل بالنسبة للمتعلق أن يكون قادر على المتعلق عقلا وشرعا وذكرناه. أما ويعتبر فيما وكل فيه، يعني في المتعلق، أن يكون في نفسه أمرا سائغا شرعا، يعني أني موكل وكلتك في فعلا وأنت الوكيل، أني يعتبر أن اللي وكلتك به إذا كان من الأمور المالية لابد أن يكون غير محجور، وأنت لابد أن تكون اللي وكلتك فيه أن متمكن منه عقلا وشرعا. أما اللي وكلتك به هو المتعلق أيضا لابد أن يكون صدورة من الوكيل صدور شيكون، نعم، أن يكون في نفس أمر سائغ. يعني شون أنا مو أوكلك على يصير أوكلك على معاملة ربوية، ما يجوز، لا عيبا فيك ولا عيبا فيه، العيب وين يكون؟ في نفس المتعلق الوكالة، أنه أمر غير سائغ شرعا. فلهذا قال ويعتبر فيما وكل فيه أن يكون في نفسه أمرا سائغا شرعا، فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي وبيع الوقف من دون مسوغ له، ها من دون مسوغ لمن؟ للوقف، لأن الوقف ما يصير إلا إذا كان هناك مسوغ، إذا كان هناك مسوغ يصير أجعله وكالة. والطلاق الفاقد للشرائط الشرعية، أجعلك وكيل في طلاق زوجتي في هذا اليوم وهذا اليوم مرتي حائض، ما يصير، ونحو ذلك. نعم، هذه المسألة بينت لنا ثلاثة أمور، شرط الموكل وشرط الوكيل وشرط ما تعلق المتعلق. نأخذ هذه المسألة، يقول السيد 1266 لا يشترط في الوكيل الإسلام لإطلاق الوكالة، والسيرة أيضا لها دور، دليلان على أنه لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصح وكالة الكافر، شخص كافر أجعله وكيلي في بيع داري، زين، أطلاق الأدلة وعدم المانع والسيرة. بل والمرتد وإن كان عن فطرتين، يعني سواء المرتد ملي أو فطري، وتقدم عندنا هذا المرتد معنى الملي ومعنى الفطري وبعض الأحكام المرتبطة بهما. نعم، عن المسلم والكافر، يعني الوكيل يمكن أن يكون كافر عن مسلم وعن كافر، حتى إذا كانت الوكالة على مسلم في استيفاء حق منه أو مخاصمة معه. أنا أجعل الكافر مسلم، أجعل الكافر وكيل عني في استيفاء حق منين؟ من مسلم. هذا مين ينطبق على أنه لم يجعل الله شنو كلمة الله إليه العليا، أو ما جعل للكافرين على المؤمنين من سبيل، ما يجي هنا، هنا مجرد وكالة، وذكرنا أن الوكالة لا ينسب للوكيل حتى تجي هاي النقاش أنه لا يوجد سبيل للكافر على المسلم، هذا مو سبيل، لأن الوكالة العمل ينسب إلى الموكل، يعني إلى المسلم، فهذا بعد ما عندنا مشكلة، يعني الوكيل بمجرد آلة. المهم قال حتى إذا كانت على مسلم في استيفاء حق منه من المسلم أو مخاصمة، أو مخاصمة يعني في مخاصمة معه مع المسلم. نعم، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلكم الدعاء يا شيخنا.